إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
في هذه الحلقة من برنامج المجلة الثقافية نتوقف عند ذكرى الفنان رسام الكاريكاتير المعروف مؤيد نعمة الذي غادرنا قبل سنوات من خلال مقال منشور على موقع الحوار المتمدن، كما نتوقف في لقاء مع الفنان مازن منذر الذي عمل ولا يزال يعمل في مجالات عدة من الحرف الشعبية إلى النحت والسينما دون أن يجد في ذلك تعارضا أو تشتيتا لقدراته، ولكن نستهل المجلة كعادتنا بباقة من الأخبار الثقافية من داخل البلاد وخارجها.
أخبار ثقافية.
كشف وزير السياحة والآثار لواء سميسم عن إحالة قصر الملك غازي في الديوانية للاستثمار، مؤكدا في الوقت نفسه السعي للتنسيق مع محافظة الديوانية وواسط لاستثمار هور الدلمج لبناء منتجع سياحي واسع فيه. جاء ذلك في تصريح للوزير عن جوانب مختلفة من عمل وزارته أثناء زيارته لمحافظة الديوانية حسب الخبر الذي نقلته شبكة الإعلام العراقي. وذكر الوزير في التصريح أن الوزارة تنسق لاستثمار هور الدلمج الذي يمتد على مساحة 1200 كيلومتر مربع والذي يعد أكبر مسطح مائي في منطقة الفرات الأوسط. من جانب آخر كشف سميسم عن أن الموازنة المالية للعام المقبل 2013 للوزارة وتقدر ب 57 مليار دينار، واصفا هذه الميزانية بالمحدودة مقارنة مع المشاريع التي تنوي الوزارة تنفيذها. أما فيما يخص حراسة المواقع الأثرية المتعرضة لتجاوزات مستمرة، فأشار أنه فاتح اللجان القانونية والمالية والمعنية بالسياحة والآثار في مجلس النواب بضرورة تخصيص 13 ألف درجة وظيفية لحماية المواقع الأثرية في عموم البلاد. ومن جانبه أكد محافظ الديوانية سالم حسين علوان تخصيص مساحة 6000 متر مربع في مركز المحافظة كانت مخصصة لمعسكر من قبل النظام البائد لبناء متحف كبير فيها، وأن وزارة السياحة تدرس حاليا آليات الإفادة من قطعة الأرض هذه لبناء المتحف. قدم قسم الفنون المسرحية في كلية الفنون الجميلة في جامعة بابل عرضا مسرحيا بعنوان مغامرة كونية من تأليف وإخراج عباس رهق وتمثيل نخبة من طلبة القسم من الدراستين الأولية والعليا، منهم علي فؤاد ونؤاس رشيد وتمار ميثم وعلي أياد. الطريف أن العرض المسرحي اتخذ من فضاء محطة قطار الحلة الرئيس بأبنيته وملحقاته وسككه وعرباته ومصطابات جلوس المسافرين مكانا للعرض، كما جاء في الخبر الذي نقلته صحيفة الاتحاد. العرض المسرحي الذي حاول تناول مواضيع إنسانية مختلفة بصورة حداثية قام بمزج الأشياء بطريقة تسعى لتجاوز التقسيمات المتعارف عليها، حيث وظف المخرج أبنية المحطة مثل غرفها ومصطبات جلوس المسافرين وأعمدة الإشارات الضوئية والعربات وحاويات قطار فارغة وسكك الحديد، إضافة إلى قطارين تحركا في نهاية العرض بشكل متقاطع ذهابا وإيابا في عرضه المسرحي، هذا فضلا عن زج الممثلين التقنيين والمخرج والجمهور داخل العرض الفني. وإلى الأخبار العربية، حيث تم إعلان القائمة الطويلة للروايات المرشحة لنيل الجائزة العالمية للرواية العربية البوكر لعام 2013، وتشتمل القائمة على 16 رواية صدرت مؤخرا خلال 12 شهرا الماضية، وقد تم اختيارها من بين 133 رواية ينتمي كتابها إلى 15 دولة عربية. الخبر الذي تناقلته وكالات أنباء عالمية يشير إلى أن القائمة تضمنت كتابا سبق لهم الترشيح على القوائم الطويلة والقصيرة في الدورات السابقة، فقد عاد ربيع جابر إلى القائمة هذا العام، وكان قد حصل على الجائزة عام 2012 عن روايته دروز بلغراد. كما يشاركه القائمة كتاب كانوا وصلوا إلى القائمة القصيرة، ومن بينهم واسين الأعرج عن روايته البيت الأندلسي، وإبراهيم نصر الله عن روايته زمن الخيول البيضاء، بينما رشح محسن الرملي على القائمة الطويلة عن روايته ثمر الأصابع. وتختلف القائمة الطويلة هذا العام عن القوائم الصادرة في الأعوام الماضية في كونها تضم روايات تبتعد عن الخلفية التاريخية، حيث تتمحور غالبيتها على موضوعات معاصرة دارت في 25 سنة الأخيرة. ومن بين الموضوعات التي تتناولها الروايات أثر 11 من سبتمبر على حياة العرب المقيمين في أوروبا، والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والتحرر السياسي والجنسي، وقضايا الحريات. وبينما طغى الربيع العربي على الروايات المقدمة من قبل الناشرين لجائزة هذا العام، لاحظ النقاد أن الموضوع يحتاج إلى بعض من الوقت للنضج.
لقاء البرنامج.
في هذه الحلقة من المجلة الثقافية نضيف الفنان مازن منذر، الذي مارس جوانب فنية متنوعة من فن الأرابيسك إلى النحت والسينما. يقول الفنان أنه بدأ عمله الفني بفن التطعيم بالصدف أو ما يسمى الأرابيسك في مديرية التراث الشعبي، وعمل في هذا المضمار لأكثر من 20 عاما، ولكنه بدأ يتحول تدريجيا إلى النحت لوجود بعض وجوه الشبه مع مهنة فن التطعيم.
بدأت مشواري الفني في مديرية التراث الشعبي كأحد الحرفيين يمارس مهنة التطعيم بالصدف أو ما يسمى بفن الأرابيسك. هذه المهنة عملت بها ما يقارب أكثر من 20 عاما، وأيضا بدأت خطوة فخطوة أتحول وأتغير إلى عالم النحت، لأن وجدته قريبا من المهنة الأساسية مهنة التطعيم بالصدف، لأنه قريبة من مادة النحت، قد تتشابه ببعض الخامات وهي خامة الخشب وأيضا الآجر. لذلك بدأت مشواري كنحات، وكانت لي المشاركة الأولى منذ عام 1996، اعتبرته تحولا مهما. هذه النقطة اعتبرها نقطة مهمة ونقطة تحول. كثير من الناس يقول أنت بدأت كتراث شعبي واستمرت خدمتك في مجال التراث الشعبي، وأيضا الآن أنت تحاضر في مجال التراث الشعبي، واستطعت أن توفق في تدريس مادة النحت والقسم الخزف، وأيضا أعطيت بعض الدروس التي استخدمها طالبتنا في قسم الأزياء والتصميم مادة الزخرفة الهندسية، وأيضا قسم الخاط في درس مادة الحرف اليدوية، لكني ما زلت أبحث عن المتغير أو عن التحول الحقيقي الذي حلمت في عام 1988 أن أكون مخرجا سينمائيا أو مصمما لديكور. بدأت نحو تحقيق هدفي الأساسي، هو الإكمال دراستي في معهد الفنون الجميلة قسم السينما. هذا الحلم الذي غاب عني ما يقارب أكثر من 20 عاما. تخرجت من المعهد الفنون الجميلة من الأوائل، وكنت 5 سنوات، وبعدها انتقلت مباشرة إلى كلية الفنون الجميلة، وأيضا تخرجت من كلية الفنون الجميلة، كانت أيضا لدي مشاركة ممتعة بالنسبة لي، أيضا حققت على جائزة في كلية الفنون الجميلة، ومؤخرا حصلت على جائزة الثالث في مهرجان بغداد السينمائي الذي تنظمه منظمة سينمائيون عراقيون بلا حدود. هذا التنوع وهذا التشكيل وهذه التغيير الذي يطرأ علي باستمرار يرهقني في بعض الأحيان، لكن دائما يدفعني نحو الأمام، نحو التقدم، نحو المحافظة على كل هذه الثقافات وعلى كل هذه التنوعات التي مرت فيها كتراث شعبي وكنحات.
محطات ثقافية.
في عدد المجلة الحالي نتوقف مع ذكرى الفنان المعروف مؤيد نعمة الذي رحل في مثل هذا الوقت قبل أعوام 7، ونتناول هذا الموضوع بالإشارة إلى مقال نشر في موقع الحوار المتمدن يتضمن بعض النقاط التي نجدها هامة. أولها فكرة إقامة مؤتمر أو مهرجان لفن الكاريكاتير يحمل اسم الفنان الراحل ويقام بالتزامن مع ذكرى وفاته. هذه الفكرة تبدو ملائمة بوجه خاص، لأن الفنان مؤيد نعمة أثبت على مدى عقود من الزمن أنه فنان متميز، ومبادرة مثل هذه تنطوي على ترسيخ تقليد يتم فيه تمييز الأسماء المتفردة في مجالاتها كحال المهرجانات التي تقام للأدباء والكتاب. كما يشير المقال في فقرة أخرى بخصوص الفنان الراحل إلى ما يلي: وهكذا فمنذ بدايته كرسام قبل 4 عقود قرر مؤيد أن تكون رسومه محددة وهادفة، وأن لا يرسم إلا ما يريده هو، متطلعا في ذات الوقت وعن وعي خفي إلى الاقتراب من عالمية إنسانية تنبذ السذاجة والارتجالية في الكاريكاتير لصالح الفكرة والحلم والأمل وكل ما هو نير في الذات الإنسانية العالمية. ومؤكدا أيضا بقوله: أن ما أفكر به هو أن أكون قريبا من أحداث بلدي، وهذا هو حال جميع رسامي الكاريكاتير في العالم أجمع، محاولا ترجمة ما أشاهده وأشعر به إلى رسوم أنشرها. لعل هذه النقطة تميز الفنان مؤيد نعمة عن الكثيرين ممن كانوا ولا يزالون يتناولون فن الكاريكاتير بجدية أقل مما ينبغي، أو يتناولون مواضيع أقل أهمية. وكما يشير المقال أيضا إلى نقطة هامة تتعلق بأسلوب السخرية السوداء التي ميزت الفنان الراحل، فيقول: هذا التوجه الواعي الطوعي والثابت لتبني السخرية السوداء منهجا فنيا هو تحديدا ما يمنح مؤيد نعمة موقع الريادة في فن الكاريكاتير العراقي، الذي لم يعرف مبدعا هكذا من قبل، برغم عدد مهم من الفنانين الكبار الذين عرفهم قبله، وليس مصطفى أبو طبرة وغازي وبسام فرج إلا أشهرهم. فمؤيد نعمة كان الفنان العراقي الأول الذي جعل ثلاثية الفكرة والمهارة والجرأة اللاتجارية في العمل الفني معياره الوحيد في العمل ودون مساومة تذكر. وبهذه الوقفة مع ذكرى رحيل فنان الكاريكاتير المعروف مؤيد نعمة، ننهي مستمعينا الكرام صفحات المجلة الثقافية لهذا الأسبوع، والتي نأمل أن تكون قد نالت استحسانكم. ملتقانا وإياكم الأسبوع المقبل في عدد جديد.